وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في النقطة الثالثة من نقاط البحث الذي قلنا 13 نقطة نبحثها في حديث الرب. كلامنا كان في النقطة الثالثة وهي هل المقصود من الرفع الرفع الواقعي أو الرفع الظاهر. قلنا الرفع الواقعي يعني رفع أصل الحكم من أساسه، الرفع الظاهري رفع وجوب الاحتياط مع وجودي وثبوتي نفس الحكم واقعا. قلنا على الأول على الرفع الواقعي يلزم اختصاص الأحكام بخصوص العالمين بها، أما على الثاني ما يلزم محذور الاختصاص، بل الأحكام مشتركة غايته لا يجب الاحتياط على الجاهل. قلنا قد يقال إن المقصود هو الرفع الواقعي، ويمكن توجيه ذلك بأحد وجهين. الأول ذكرنا هو التمسك بقرينة السياق، حيث إن الرفع فيما اضطروا إليه وغير ذلك الرفع رفع واقعي، لأن أصل الحكم مرفوع في حق المضطر والناس، فيكون هذا قرينة على أن الرفع في فترة ما لا يعلمون هو ذلك أيضا. والوجه الثاني الذي ذكرنا قلنا على أنه الرفع نحمله أنه هكذا نقول، فالوجه الثاني ماذا كان الذي ذكرناه؟ أن نقول بأن الرفع الظاهري يحتاج إلى عناية، إما بتقدير مضاف أو بتفسير بإيجاد فرج جديد للرفع، فرج عنائي سكاكي. وظاهر الرفع هو الرفع الواقعي من دون عناية، إذا دار الأمر بين ما له عناية وما ليس له عناية نعطب بالذي ليس له عناية. هذا ما ذكرناه سابقا. ثم ذكرنا بأن السيد الروحاني قدس سره ذهب إلى أن الرفع واقعي وتمسك بالوجه الأول، يعني بقرينة وحدة السياق على ما تقدم. وإذا قلنا له راح يلزم من ذلك اختصاص الأحكام بخصوص العالمين، وهو ينافي الاشتراك الذي دلت عليه الأخبار. قال ليس في الأخبار عين ولا أثر النية من الاشتراك. هذا ما تقدم سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وفيه بل جاوبنا عنه، قلنا على أنه قرينة وحدة السياق لا يمكن التمسك بها لبيان تقدم. ثم قلنا وأما ما ذكره موش قلنا ولا ويبقى تحقيق أن قاعدة الاشتراك هل الأحكام مختصة أو مشتركة، هذا ضيق حقيقة. وفي هذا المجال نقول إن هناك جملة من الأمور تدعونا إلى الالتزام بفكرة الاشتراك، حتى لو فرض أن الأخبار لم تدل عليها، على أنه سوف نبين إن شاء الله أن القاعدة المذكورة يمكن استفادتها من الأخبار أيضا. غايته بالدلالة الالتزامية دون المطابقية كما سوف نوضح. أما ما هي الأمور التي تدعونا إلى الالتزام بفكرة الاشتراك؟ ذلك من قبيل يعني أنا أذكر ترقشا منها، وبالتأمل واحد يقدر يبعد ويفكر يطلع وجوه أخرى. هذا الأول، الأمر الأول، إن لازم اختصاص الأحكام بخصوص العالمين بها عدم وجوب التعلم على الجاهل، فالذي يجهل أن الشيء الفلاني هل هو واجب أو لا، أو هل هو حرام أو لا، لا يحتاج إلى أن يتعلم ونشكل حوزة علمية، بل يكفيه أن يجري البراءة. إذ التعلم، إذ وجوب التعلم فرع شنو؟ ثبوت الحكم في حق الجاهل، أي هو فرع فكرة الاشتراك. أما إذا فرض أنه لا اشتراك فلا معنى لوجوب التعلم. بل يلزم استحالة التعلم، لا أنه فقط شنو لا يجب، بل لا يمكن التعلم ويستحيل، لأن تعلم الشيء فرع ثبوته في حق الجاهل. أما إذا لم يكن ثابتا فماذا يتعلم؟ والحال إن النصوص من آيات وروايات دلت على وجوب التعلم، من قبيل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلى آخره. ومن قبيل الرواية التي تقول: يؤتى بالعبد يوم القيامة، المروية في الكافي، فيقال له: هل عملت؟ فيقول: لم أعلم. فيقال له: هل تعلمت؟ وما شاكل ذلك. اثنين، ومن قبيل محذور الثاني، هذا فرد محذور الثاني. ومن قبيل ان لازم فكرة الاختصاص صيرورة العلم بالشيء موجدا له، أي موجدا لمتعلقه، وهذه قضية لا يمكن أن يصدق بها، لا يمكن أن يصدق بها العاقل، فإنه يرى يعني العاقل أن علمه يكشف عن وجود الشيء لا أنه يوجده. فعلمي بوجود الأسد لا يوجد، لا يوجد إيش الأسد، وإنما يكشف عن وجوده. بينما بناء على فكرة اختصاص الأحكام بالعالمين بها، يلزم أن يكون علمنا بالحكم موجدا له وليس كاشفا عنه، وهذا شيء لا يمكن أن يصدق به العاقل، وبالتالي يلزم عدم إمكان لغوية، يلزم لغوية تشريع مثل هذا الحكم. التشريع حكم لا يمكن أن يصدق به العاقل يكون لغوا. هناك حينئذ لذلك وقعوا في حيرة العلماء أنه لا بد شلون تريد التوجيه يكون شنو يكون نوجهن ماذا تريد التوجيه، وهو فكرة ماذا الجعل والمجعول وإلى آخره كما قرأنا ذلك في كل الأحكام. يعني هيك مثلا من هذا القبيل، بينما هو شنو كل الأحكام يلزم بناء على فكرة هذا زين. ومن قبيل هذا المحظور الثالث يلزم عدم حسن الاحتياط، والحال إن حسنه من الأمور المسلمة، والوجه في لزوم ذلك هو أن الحكم إذا كان مختصا بالعالم وليس ثابتا في حق الجاهل فما معنى الاحتياط، وما معنى حسن الاحتياط؟ إن الاحتياط فرع احتمال، فرع احتمال وجود الشيء واقعا، فيحتاط لإحراز انفتاله. أما بعد الجزم بعدم وجوده واقعا فلا معنى للاحتياط في حد نفسه، بل ولا معنى بل ولا معنى لحسن. هذا مع رقم ثلاثة. رقم أربعة ومن قبيل إن لازم اختصاصي إن لازم اختصاص الأحكام بخصوص العالمين بها عدم إمكان تشريع حجية الأمارة، فإنها يعني الأمارة تدلنا عليها على الحكم المجهول. فإذا فرضنا أنه في حالة الجهل لا حكم، لا حكم واقعا، فعلى ماذا تدلنا؟ وإلى أي شيء، وإلى أي شيء ترشدنا؟ إن تشريعها سوف يكون شيئا مستحيلا. هذه بعض المحاذير التي تلزم من فكرتي اختصاص الأحكام بخصوص العالمين. ومن هذا يتضح أننا لا نحتاج إلى وجود أخبار ترشدنا إلى الاشتراك، بل هذا الذي ذكرناه وغيره يكفينا للجزم بفكرة الاشتراك، على أن الأخبار يمكن أن يدعى وجودها، فإن نفس أدلة وجوب التعلم، فإن نفس أخبار نصوص، أخبار بتقول نصوص وجوب التعلم والتي هي كثيرة، والتي هي كثيرة تدل على فكرة الاشتراك، غايته بالدلالة الالتزامية دون المطابقية. وهكذا نصوص تشريع الحجية للأمارة، فإنها تدل على فكرة الاشتراك بالدلالة الالتزامية. وعلى هذا لا معنى لقوله قدس سره، ليس في الأخبار ليس لفكرة الاشتراك عين ولا أثر في الأخبار، إذ قد اتضح أنه يمكن استفادة ذلك من الأخبار، بل يمكن دعوى ثبوت الأخبار الكثيرة في هذا المجال، لأن ما دل على وجوب التعلم شيء كثير، وهكذا ما دل على تشريع الحجية للأمارة. ما فهمت ماذا تقولون؟ تريدون تقولون أخبار وجوب التعلم ناظرة للأحكام غير الإلزام؟ ها. طبيعي إذا ثبتت في الإلزامية أو اشتراك بسيطة بعد تحالف، ما تحتمل واحد يجي شنو يفصل بين حكم وآخر. عدم الفصل ضمة، هذا بعد بركة، هذا عدم الفصل، عدم احتمال الفصل يعني. ثم إنه قد تؤيد فكرة الاشتراك بنفس تعبير الحديث الشريف، فإنه قال رفع ما لا يعلمون، والتعبير بقوله ما لا يعلمون يفهم منه وجود واقع، يفهم منه وجود واقع يتبادل عليه يتبادل عليه العلم والجهل، يعني تارة يعلم به وأخرى لا يعلم به. ولو فرض أن الأحكام كانت مختصة بخصوص العالمين يلزم في حالة الجهل حصول اليقين، اليقين بما بعدم ثبوت الحكم، لا أن ثبوت الحكم غير معلوم، بل يصير معلوم العدم. فالنص يلزم أن يقول هو معلوم العدم في حقك ما دمت جاهلا، لا أنه شيء لا يعلم وقد رفع عنك. وإنما جعلنا هذا مؤيدا لا دليلا، باعتبار أن هذا استعانة بالألفاظ وكيفية الصياغة اللفظية، ومن الواضح أن لغة العرب لغة وسيعة ففيها الكناية والاستعارة وغير ذلك، ولا محذورة في أن يعبر بذلك ويقال رفع ما لا يعلمون ويقصد أنه معلوم العدم وليس بثابت في حق الجاهل. والاستعانة بالألفاظ إلى هذا الحد ربما لا تكون محببة، عنوان جانبي صغير، ما هي ثمرة كون الرفع واقعيا لا ظاهريا وبالعكس؟ ذكرنا فيما سبق ثمرة لكون الرفع واقعيا لا ظاهريا، وهي الثمرة التي ذكرناها، وهي أنه بناء على إرادة الرفع الواقعي يلزم عدم إمكان الاستفادة من الحديث، أو بالأحرى عدم جواز التمسك به، في غالب الأحكام فإن غالبها نجزم باشتراكه على تقديري ثبوته. والأحكام الخاصة بخصوص العالمين هي نادرة كالجهر والإخفات وغير ذلك. وما دام الطابع العام هو الاشتراك فيلزم عدم إمكان التمسك بالحديث، لأنه لو تمسكنا به فسوف يلزم اختصاص الحكم بخصوص العالم. وقد فرضنا أنه مشترك واقعا، والطابع العام هو الاشتراك، فيلزم تعذر الاستفادة من الحديث الشريف. هذه ثمرة بين الرفع الظاهري والواقعي قد أشرنا إليها فيما سبق. وهناك ثمرة أخرى نريد أن نشير إليها الآن، وهي أنه لو كان الرفع ظاهريا وترك المكلف السورتين استنادا إلى حديث الرفع، ثم بعد أن أتى بالعمل وأكمله حصل له العلم بوجوب السورة في الشريعة، إنه بناء على الرفع الظاهري تلزمه الإعادة، لأنه قد انكشف خطأ الحكم الظاهري، وهو إنما يجزي عن الحكم الواقعي لو لم ينكشف خلافه. وهذا بخلافه بناء على الرفع الواقعي، فإنه حينما أتى بالصلاة من دون سورة فقد أتى بوظيفته الواقعية، والآن قد تبدل الواقع في حقه، فلا تلزمه الإعادة، كما هو الحال في من كان مضطرا او مكرها، فان الرفع في حقه واقعي. فلو اتى بالعمل كان مجزيا في حقه، حتى لو ارتفع الإكراه والإصرار بعد ذلك، لأنه قد أتى بوظيفته الواقعية. ويمكنك أن تقول إن المورد يصير من قبيل المسافر إذا صلى قصرا في السفر ثم عاد إلى وطنه قبل انتهاء الوقت، فإنه قد أتى بوظيفته الواقعية المطلوبة منه حالة السفر، ووجوب الإعادة هو الذي يحتاج إلى دليل بعد فرض إتيانه بوظيفته الواقعية. إن هذه ثمرة أخرى تترتب على كون الرفع ظاهريا أو واقعيا. وبهذا ننهي حديثنا عن النقطة الثالثة من النقاط التي نبحثها في حديث الرفع. نقطة عنوان النقطة الرابعة. النقطة الرابعة: هل الرفع يغير الدفع؟ نرجع ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على